إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة المباركة، وحج معه آلاف مؤلفة من المسلمين كانوا يمشون من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، كلهم يرجو أن يأتم برسول الله وأن يقتدي برسول الله وأن يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الرسول الكريم وبين صحابته الكرام في هذه الحجة. وقعت مواقف كثيرة في طريق الذهاب وفي طريق الإياب وفي أماكن المشاعر المقدسة نتعرض لبعض منها. لما عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج في العام العاشر، أرسل في شهر ذي القعدة من ينادي في طرقات المدينة وفي القرى التي حول المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج في هذه السنة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يؤذنون، من يعلمون الناس أن رسول الله حاج هذا العام. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يرجو أن يأتم برسول الله وأن يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يستطع أن يأتي إلى المدينة تقابل مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق. وهنا نقف وقفة، آلاف مؤلفة من المسلمين قصدوا المدينة وجاءوا المدينة، من استطاع أن يأتيها راكبا ركب وجاء، ومن لم يستطع مشى على قدميه حتى وصل إلى المدينة ليأتم برسول الله ويقتدي برسول الله ويفوز بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل بعمل رسول الله. هكذا تعودوا وهكذا تربوا وهكذا تعلموا. سمعوا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سمعوا قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سمعوا قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تعودوا أن يأتسوا برسول الله ويقتدوا برسول الله ويتشبهوا برسول الله ويعملوا بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علموا أن رسول الله حاج هذا العام قدم المدينة بشر كثير كلهم يرجو أن يأتم برسول الله ويعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت هذه هي طريقة الصحابة، وكانت هذه هي صفة الصحابة، يأتمون برسول الله ويقتدون برسول الله ويتشبهون برسول الله ويعملون بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل الفارق. اليوم أعداد كبيرة من المسلمين يجهلون سنة رسول الله ولا يهتمون بهدي رسول الله ولا يسألون عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقولون: السنة من عمل بها أجر ومن تركها لم يأثم، وبالتالي يتركونها ويفرطون فيها ويستهينون بشأنها ولا يهتمون بها ولا يتمسكون بها. لماذا؟ لأنهم تعلموا أن السنة من عمل بها أجر ومن تركها لم يأثم، فلا إثم عليهم، وبالتالي يضيعون سنة رسول الله والاقتداء برسول الله والتشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الصحابة الكرام كانوا يعلمون أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده بينهم منة من الله ونعمة من الله عز وجل عليهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم. هذه منة من الله، هذه نعمة من الله، أن نقتدي برسول الله وأن نتشبه برسول الله وأن نتأسى برسول الله وأن نعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قدم المدينة بشر كثير كلهم يرجو أن يأتم برسول الله وأن يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السنة كما روى ابن سعد، كما ذكر ابن سعد رحمة الله عليه، أصاب الناس جدري أو حصبة، فمنعت من شاء الله أن تمنع. أصاب الناس جدري أو أصاب الناس حصبة، مرض من الأمراض التي تظهر على شكل طفح على الجلد أو بثور أو غير ذلك من الأعراض. أصاب الناس جدري أو حصبة، منعت من شاء الله أن تمنع. نعم، كلهم حريص على صحبة رسول الله، كلهم حريص على أن يحج مع رسول الله، والله عز وجل يعلم صدقهم وإخلاصهم وشوقهم، ولكن يقدر المرض على من شاء، يمنع هذا ويأذن لهذا. أصاب الناس جدري أو حصبة كما ذكر ابن سعد، فمنعت من شاء الله أن تمنع. هذا المرض منع بعض الصحابة، وكانوا حريصين على صحبة رسول الله، كانوا حريصين على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أصابهم هذا المرض بقدر الله. هل يعترضون؟ هل يتسخطون؟ هل يخرجون الإشاعات والدعايات والتهويل؟ أبدا والله. مرض من جملة الأمراض، جدري أصاب الناس أو حصبة أصابت الناس، لا دعايات ولا إشاعات ولا إجراءات حتى، ولا أي أمور استثنائية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في المدينة ويقول أتابع حالة المرض أو حالة المرضى أو غير ذلك أبدا. هو مرض من جملة الأمراض، جدري أو حصباء أصابت الناس، منعت من منعت ممن شاء الله عز وجل أن يمنعه، وعاف الله عز وجل منها الكثيرين من المسلمين. فحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، بلا إشاعات أو دعايات أو تهويلات بسبب المرض. لم يصل إلى حالة الوباء أو الطاعون، نعم، ولا نعلم عدد الذين أصيبوا بالجدري أو الحصباء في هذا العام، ولكن الذي نعلمه أنه لا دعايات ولا إشاعات ولا تهويلات ولا تضخيمات. حدث هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج معه عدد كثير من المسلمين حتى وصل إلى ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. العجيب أن أسماء بنت عميس خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن مريضة، وإنما كانت حاملا في شهرها الأخير، بل في أيامها الأخيرة، بل قل في ساعاتها الأخيرة. أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، فلما استشهد في غزوة في معركة مؤتة الشهيرة وانقضت عدتها، تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعنها وعنا معهم، تزوجها أبو بكر، فكانت حاملا، حملت من أبي بكر، وها هي ذا تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتصل معه إلى ذي الحليفة، وذي الحليفة على مسافة قريبة جدا من المدينة. لما وصلت إلى ذي الحليفة وضعت مولودا ذكرا، تقول سبحان الله، هي وضعت وكانت تعلم أنها حاملا، وكانت في الشهر الأخير، بل في الأيام الأخيرة، بل في الساعات الأخيرة. كيف فكرت في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف فكرت في الخروج؟ ألا تعلم أنها ربما وضعت في الطريق؟ كيف يكون حالها وكيف يكون حال المولود هذا إذا ما وضعته في الطريق؟ كل هذه تفكيرات وكل هذه أعذار ما كانت عند الجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي حريصة على الحج، هي حريصة على أن تأتم برسول الله وتقتدي برسول الله. نعم هي حامل، ولكن هذا لا يمنعها، هذا عذر لا يمنعها ولا يعيقها ولا يقعدها. ربما تضع في الطريق، لا يهم، المهم أن تحج مع رسول الله، المهم أن تحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعجيب أمرها والله، خرجت للحج وهو حامل في أواخر أيامها. والأعجب أن أبا بكر لم يمنعها، لم يأمرها بالبقاء في المدينة، لم يقل لها أنت حامل، هناك مشقة عليك في الحج، ربما تضعين في الطريق، أبدا لم يأمرها بالبقاء ولم تطلب هي البقاء، لم تلتمس لنفسها عذرا أن تبقى في المدينة وهي الحامل وهي المتم وهي في أيامها، بل في لحظاتها الأخيرة، رضي الله عنها وأرضاه. هذه هي العزيمة القوية، هذه هي الهمة العالية، هذه صفات الصحابة الكرام رجالا ونساء. أبو بكر لم يمنع زوجته وهي حامل، والزوجة لم تمتنع وهي حامل. بمجرد أن وصلت إلى ذي الحليفة وضعت مولودا ذكرا، ماذا تصنع؟ هل ترجع إلى المدينة وهي قريبة جدا، على مسافة قريبة جدا، كان يمكنها أن ترجع إلى المدينة، وكان يمكن لأبي بكر أن يقول لها عودي إلى بيتك، عودي إلى المدينة أبدا، وإنما أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله كيف تصنع، كيف تتصرف. فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأهلي واصنعي كما يصنع الناس، غير ألا تطوفي بالبيت. النبي أيضا لم يأمرها بالعودة، لم يأمرها بالرجوع، وهي والدة، هي في حالة وضع، هي نفساء. كان يمكن للرسول أن يقول لها ارجعي إلى المدينة، المدينة قريبة، ولكن يتعود الناس أن يرجعوا في نياتهم، يرجعوا في نياتهم، يتراجعوا عما عزموا عليه. النبي يعلم رغبتها وشوقها على الحج، ورغبتها في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرها بالعودة إلى المدينة، وإنما قال لها اغتسلي، هي النفساء، ستغتسل الآن من أجل الإحرام، اغتسلي واستثفري بثوب، شدي عليك ثوبا يمنع نزول الدماء من مكان الولادة، وأهلي، أهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الناس، لبي مثل الناس، اذهبي إلى منى، اذهبي إلى عرفات، اذهبي إلى مزدلفة، اصنعي ما يصنع الناس، غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. تأمل، تأمل في هذا الموقف، لنا فيه عبرة والله، بل عبرات كثيرة. هذه أسماء مشتاقة، وهذا أبو بكر حريص على الخير، وهذا معلمنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يعلمنا ألا يعود الإنسان في نيته، أن يكمل الإنسان ما نواه. نعم هي لم تحرم بعد، لم تدخل في الإحرام، ولكنها نوت. النبي يشجعها، كانت حريصة، والنبي يشجعها على هذا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام. المولود هذا ذكر، ماذا تظنون أن يسمى؟ أبو بكر الصديق ولد له غلام في هذا المكان، ماذا يسميه؟ سماه محمدا، على اسم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. له ابن في هذه الرحلة اسمه عبد الرحمن، بقي أن يسمي محمدا. هل يفكر في اسم آخر غير اسم محمد؟ هل يختار لابنه هذا اسما آخر غير اسم محمد؟ وهو اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، سماه محمدا. فهذا محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه. وسار النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم، أحرم فطيبته عائشة قبل أن يهل بإحرامه، وضعت في رأسه المسك والطيب، واستكثرت منه حتى كان وبيص المسك يرى من مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل طيبته في لحيته، وفي بعض الروايات في بدنه طيبته صلى الله عليه وسلم، فوضعت له المسك في شعر رأسه وأكثرت منه حتى كان يرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل وأحرم وسار عليه الصلاة والسلام، والمسلمون بين يديه مد البصر، ومن خلفه مد البصر، وعن يمينه مد البصر، وعن شماله مد البصر، وهو ينزل عليه القرآن ويعرف تأويله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الطريق نزل للاستراحة، وكان يحمل زادا عليه الصلاة والسلام، أخذ معه زادا من المدينة، فقد كانت معه زوجاته التسع، كل واحدة في هودجها، كل واحدة في هودجها صندوق خشبي يحمل على البعير، لا يرى منها شيء، لا يظهر منها شيء. هذا أحوال زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي قد أخذ معه زادا من المدينة، طعاما وشرابا، وتطوع أبو بكر الصديق في حمل زاد النبي عليه الصلاة والسلام، كان عند كان له بعير حمل عليه زاده، فأخذ زاد النبي عليه الصلاة والسلام وحمله على بعيره وأعطى البعير لغلام له عبد مملوك لأبي بكر، أمره أن يقود هذا البعير هذا الجمل وعليه الزاد، زاد النبي وزاد أبي بكر الصديق. ونزل النبي للاستراحة وانتظر أن يأتي الزاد يأكل هو صلى الله عليه وسلم وتأكل الزوجات. نزل النبي ونزل أبو بكر ولم يأتي الغلام، لم يأتي البعير، لم يأتي الزاد، لم يأتي الطعام، وتأخر الغلام، وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجلست أمنا عائشة إلى جانبه، وجلس أبو بكر إلى جانبه الآخر، وجلست أسماء بنت أبي بكر إلى جوار أبيها، ينتظرون الغلام والزاملة، البعير عليه الزاد. وأخيرا طلع الغلام وليس معه البعير، ليس معه الزاد، ليست معه الرائلة. فقال أبو بكر، تقول الرواية، فقال أبو بكر وكانت به حدة، قال الغلام أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة، تاه مني بالليل الليلة السابقة. فقام أبو بكر فجعل يضرب الغلام بصوت عصا تشبه الكرباج الصغير، ويقول له بعير واحد لك تضلله، بعير واحد. فطبق يضربه وهو محرم، والنبي يبتسم ويقول لمن حوله انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع بغلامه ولا يزيد عليها. أبو بكر تقول الرواية كانت فيه حدة. نحن نعرف أبا بكر اللين، نعرف أبا بكر الرفيق، الرفيق الرقيق اللين. تقول الرواية وقال أبو بكر لغلامه وكانت فيه حدة، أين بعيرك؟ أين بعيرك؟ كانت فيه حدة. نعم، قد يكون الإنسان لينا وفيه حدة، وقد يكون شديدا وفيه ليونة، يجمع بين الصفتين، قد تغلب عليه صفة من الصفات فلا يمنع أن تكون فيه صفة أخرى تقابلها. كانت فيه حدة رضي الله عنه وأرضاه. لما طلع الغلام وليس معه البعير وعليه زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليه طعام النبي وشراب النبي ومتاع النبي عليه الصلاة والسلام، اغتاظ أبو بكر على غلامه فطفق يضربه بالصوت بالعصا وهو محرم، وهو محرم، والنبي يبتسم، لم يقدم لوما لأبي بكر ولم يمنعه، وإنما كان يقول للناس انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع بغلامه. وشاع الخبر، كأن الناس تساءلوا ما هذا الصنيع، أبو بكر في حالة الإحرام وهي حالة شديدة، أبو بكر في حالة الإحرام ويضرب غلامه بالصوت، يضرب غلامه بالعصا، ما حدث؟ ما الذي حدث؟ كأن الناس تساءلوا وعرفوا الأمر، عرفوا حقيقة الأمر، أن زاد النبي فقد، زاملة النبي فقدت. فجاء آل فضالة الأسلمي، فضالة الأسلمي جاء هو وأولاده بجفنة كبيرة من حيث، فوضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آل فضالة الأسلمي جاءوا بجفنة، يعني قصعة كبيرة وعميقة من الحيث، طعام مكون من التمر والسمن والأقط مخلوط، فوضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي هلم يا أبا بكر، فقد أخلف الله علينا طعاما أطيب من زادنا. وأبو بكر يتغيظ على غلامه، وأبو النبي يقول له هلم إلى طعام، وأبو بكر ما زال يتغيظ على غلامه، حتى قال النبي أخيرا هون عليك يا أبا بكر، فإن الغلام لم يتعمد أن يضلل بعيره، والأمر ليس إليك وليس إلينا. عند ذلك أكل أبو بكر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأكل هو وأهله حتى شبعوا، ثم جلس أبو بكر فأكل هو وأهله حتى شبعوا. تأمل هذا تصرف النبي، لم يغضب مثل أبي بكر، ولكن النبي يعلم أبو بكر بشر قد يغتاظ، حالة الغضب هذه امتدت مع أبي بكر، فبعد أن ضرب الغدام ما زال يتغيظ عليه كأنه يعتب عليه ويلومه ويوبخه ويقرعه، كيف قصرت في هذا، كيف تاهت منك الراحلة، كيف ضاع منك البعير، لماذا لم تفعل كذا وكذا. أبو بكر ما زال يتغيظ على غلامه حتى قال له النبي أخيرا: هون عليك يا أبا بكر، فإن الأمر ليس إلينا وليس إليك، ليس إلينا ولا إليك. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأكل أبو بكر وأهله حتى شبعوا، فقال النبي: أخلف الله علينا، أخلف الله علينا. وأخيرا جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، وكان في ساقة المسلمين، جاء يقود الراحلة التي تاهت منذ الليلة البارحة، جاء يقودها حتى نزل بها على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر: أدى الله عنك الأمانة، أدى الله عليك الأمانة. جاءت الراحلة وجاء المتاع وجاء الزاد وجاء الطعام بحمد الله عز وجل. قال أبو بكر: لا أفقد مما كان على ظهر البعير شيئا إلا قعبا كنت أشرب فيه. فقال الغلام: هو معي. لم يفقد شيئا، رد الله عز وجل عليه كل شيء. تأمل، نعم أبو بكر بشر يغضب أحيانا في مواطن قليلة جدا، وقد يغضب غضبا شديدا، وقد يحتد خاصة إذا ما قصر إنسان أو ظهر منه أنه قصر. هذا بعير عليه متاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليه زاد النبي وطعامه عليه الصلاة والسلام. كان المنتظر من الغلام أن يحرص على البعير أشد الحرص، كان منتظر من الغلام أن يحرص على البعير حرصا شديدا، فلا يتوه منه أبدا ولا يضلله أبدا، فهو بعير عليه متاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى الموقف بحمد الله عز وجل ومر. ومر النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه، مر بحمار وحشي عقيرا، عقيرا به سهم، الحمار الوحشي ممدد على الأرض وفيه سهم قتله، أراد الصحابة أن يأخذوه وأن يأكلوا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه يوشك أن يأتي صاحبه. وفعلا جاء صاحب الحمار، يعني الذي اصطاده، يعني الذي اصطاده ووضع فيه هذا السهم الذي قتله. جاء الرجل فأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحمار الوحشي، فقال النبي لأبي بكر: اقسمه، اقسمه بين الناس. فقسمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وانطلق النبي أيضا، فإذا هو بظبي حاقف، يعني غزال منحني، ظهر منحني، به سهم، به سهم لا يعرف صاحبه، في مكان لا يوجد به ناس. فقال النبي لأبو بكر: انزل فقف عند هذا الظبي حتى لا يأخذه أحد. الحمار الوحشي أذن النبي لأصحابه أن يأكلوا منه، لماذا؟ لأن صاحبه قد جاء وكان حلالا، لم يكن محرما، ولم يصطده لرسول الله ولا للمسلمين. الظبي لا يعرف صاحبه، فأمر النبي أبو بكر أن يقف إلى جواره فيمنع الناس أن يأكلوا منه. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبواء، فأهدى إليه الصعب بن جثامة حمارا وحشيا قد اصطاده من أجل المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لم نأكله لأننا محرمون. والمعنى أنك اصطدته من أجلنا. المحرم، المحرم لا يصطاد صيد البر ولا يشير إليه ولا يأمر به، وإن اصطيد من أجله لا يأكل منه إطلاقا، لا يأكل من صيد البر إلا إذا صيد من رجل حلال ليس بمحرم ولم يكن من نيته أن يصطاد الصيد من أجل المحرم. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر فيها. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الله عز وجل هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. حلل للمحرمين صيد البحر وحرم عليهم صيد البر، هذا صيد وهذا صيد، ولكن لله حكمة. هو الذي يحلل وهو الذي يحرم سبحانه، والإنسان عبد لله يحرم عليه هذا يقول سمعنا وأطعنا، يحلل له هذا فيقول سمعنا وأطعنا، يأكل مما أباحه الله له ويمتنع عما حرمه الله عليه. الحمار الوحشي الأول لما جاء صاحبه وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين قال النبي لأبي بكر اقسمه بين الناس، والحمار الوحشي الأخير الذي أهداه له الصعب بن جثامة امتنع النبي منه وقال إنا لم نأكله لأننا حرم. فهذا حمار وحشي يجوز الأكل منه وهذا حمار وحشي لا يجوز الأكل منه تبعا لتحليل الله وتحريمه. فالإنسان عبد لله عز وجل في جميع ما يأمر به وينهى عنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا كاملا، أسأل الله أن يرزقنا إسلاما جيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. مواقف كثيرة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحابه الكرام في حجة الوداع كان فيها النبي معلما ومربيا ومؤدبا وناصحا عليه الصلاة والسلام. كان النبي هو العابد وهو العالم الذي يوجه والذي يعلم. كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، فاقتدوا به رضي الله عنهم وأرضاهم. أكثر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من تذكير المسلمين بحقائق معينة، منها أنه قال للمسلمين مرات متعددة في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ فيجيبه المسلمون ثم يقول لهم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا. دماء المسلمين محرمة فيما بينهم وأموال المسلمين محرمة فيما بينهم وأعراض المسلمين أيضا محرمة فيما بينهم. ولكن للأسف هناك من يتجرأ من المسلمين على أموال المسلمين، وهناك من يتجرأ من المسلمين على أموال المسلمين وعلى دماء المسلمين، وهناك من يتجرأ من المسلمين على أعراض المسلمين، لا يستشعرون أن حرمة المسلم على المسلم كحرمة يوم النحر في شهر ذي الحجة في بلد الله الحرام، يوم محرم في شهر محرم في بلد محرم، الحرمات فيها شديدة جدا جدا، وحرمة المسلم على المسلم شديدة أيضا جدا جدا، دمه وماله وعرضه توجيهات كثيرة. إن الحج فيه منافع دينية وفيه منافع دنيوية، قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحج كله منافع، والحج كله فوائد، منافع دينية تنفع القلب وتنفع الجسم، ومنافع دنيوية، منافع أخروية، ومنافع دنيوية عبادة، وأي عبادة خص الله عز وجل بها المسلمين وله الحمد والمنة. مكة المكرمة، المزدلفة، عرفات، منى، كلها مشاعر مقدسة خص الله عز وجل بها المسلمين. مكة ما أحلاها، ومنى ما أبهاها، هذه مزدلفة وهذه عرفة، هذه عرفات وهذه مزدلفة وهذه منى وهذه مكة، هذه هي الخمام، وهؤلاء هم الحجاج بملابس الإحرام. موقف ما أشرفه، موقف ما أفضله وما أكرمه، خرجوا من البلاد والديار إلى بلاد اختارها الله عز وجل. منى مكان فيه جبال، مزدلفة فيها الجبال أيضا، عرفة فيها الجبال، بقاع بقاع شريفة مقدسة خصها الله وميزها الله وأمر المسلمين أن يتواجدوا فيها في أيام مخصوصة وفي توقيت مخصوص، فاستجابوا لأمر الله عز وجل وتواجدوا في هذه البقاع الطيبة الشريفة المباركة، وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نسأل الله أن يجعلنا من الموحدين حقا وصدقا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا كاملا وإسلاما حسنا جيدا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مدينا إلا قضيت عنه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأعز المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعل لنا المتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.